تضطر إلى الجهاد الأكبر، يعني بذلك مجاهدة النفس وحملها على فعل الواجبات والانتهاء عما حرم الله جل وعلا. المقصود أن هذا الحديث حينما رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق العظيم للوالدين بعد حق الله جل وعلا، لا شك أنه يأتي في سياق الأمور المؤكدة لحق الوالدين وما يجب من برهما والعناية بهما والائتمار بأوامرهما والانتهاء عما ينهيان عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لابن مسعود رضي الله عنه أفضل الأعمال، وهو القيام بحقوق الله تعالى التي فرضها على عباده، وأفضلها كما تقدم الصلاة لوقتها، ثم القيام بحقوق العباد، وآكد هؤلاء العباد في الحق على الإنسان والداه، ثم التطوع بأعمال البر وأفضلها الجهاد في سبيل الله جل وعلا. وأما ما جاء في بعض الأحاديث حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا هي أحب وأقرب إلى الله جل وعلا، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: خير الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام، فليس المراد هنا تفضيل هاتين الخصلتين على سائر الإسلام من الشهادتين والصلاة وغيرهما، بل المراد أن أفضل أهل الإسلام هم القائمون بخصاله جميعا وخاصة الفروض، ثم أتبعوها بهذه الأعمال الصالحة من إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس. هكذا حمل العلماء رحمهم الله دلالة هذا الحديث وما جاء في معناه. بقي أن نشير في تمام هذا الدرس إلى الفوائد التي ذكرها بعض العلماء في الحديث المتقدم حينما سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله جل وعلا. أولا، لا شك أن هذا الحديث دال على فضل تعظيم الوالدين، ولهذا كان للسلف رحمهم الله مع والديهم من العناية بهم، من العناية بالوالدين والإحسان إليهما، ما حقيقة يتعجب منه المرء في حرصهم على بر آبائهم وأمهاتهم والعناية بهم. ذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه استقت أمه ليلة طلبت الماء فذهب، ومعلوم أن حالهم ليس كحالنا من تيسر المياه في البيوت ونحو ذلك، فلما جاء وجدها نائمة فوقف عند رأسها حتى أصبح، قال: خشيت إن أيقظتها أن أنغص عليها نومها، وإن ذهبت أن تستيقظ ثم تطلب الماء فلا تجدني. فبقي عند رأسها مستيقظا حتى أصبحت، ثم قدم لها الماء. وهذا يدل على عظيم البر منه رضي الله عنه، وهو قريب مما جاء في حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، وكان أحدهم قد ذهب إلى الرعي فنأى به المرعى وتأخر على والديه، وكان من عادته ألا يغبق قبلهما أهلا ولا مالا، كان إذا حلب الحليب لا يطعم أحدا من أهل البيت من زوجة ولا ولد قبل والديه. فتأخر نأى به الرعي، فلما جاء وجد والديه نائمين ومعه الحليب، يقول: الصبية يتضاغون عند رجلي. يقول: فلم تطب نفسي أن أقدم الحليب أن أغبق أحدا قبل والدي. ثم دعا بدعاء المشهور كما سيأتي لاحقا معنا بإذن الله، وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وبهذا بوب البخاري رحمه الله على أن البار لوالديه، البار بوالديه، مجاب دعاؤه، مستجاب دعاؤه. وأيضا هنالك الصفحات الوضيئة من أحوال السلف رحمهم الله في برهم بآبائهم وأمهاتهم، الشيء العظيم. ومما جاء في هذا السياق أن زين العابدين، وكان معروفا ببره لوالديه وبره بأمه كان لا يطعم معها، فسئل عن ذلك قال أخشى أن تمتد يدي إلى طعام تشتهيه فأسبقها قبلها ونفسها تشتهي هذا الطعام. وأثر عن بعض السلف رحمهم الله أنه كان لا يمتد ببصره لا يجعله في نظر والديه، وإنما إذا كان بين يدي والديه يطلق بنظره إلى الأرض كهيئة المملوك بين يدي سيده. ومما يستفاد أيضا من الحديث المتقدم أن أعمال البر يفضل بعضها على بعض، فمن الأعمال ما هو أعلى درجات من أعمال أخرى. وأيضا في هذا الحديث رفق الصحابة رضي الله عنهم ورعايتهم لحال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال هنا ولو استزدته لزادني، ويفسر هذا ما جاء في رواية مسلم قال أني لم أستزد في السؤال إرعاء على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رعاية له ألا أكثر عليه الحديث. وأيضا في هذا الحديث المتقدم من الفوائد كذلك التوقف عن الإكثار خشية الملل، يعني في بعض الأحيان قد يوجه العالم أو المعلم أو الوالد أو المربي النصيحة فينبغي أن تكون مختصرة غير مطولة حتى لا يكون في طولها شيء من السام أو الملل أو نسيان بعض أفراد هذه الوصية. ولهذا اكتفى ابن مسعود رضي الله عنه واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الأمور الثلاث، ونحن أيضا نتوقف عند هذا القدر. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما تقدم، وأن يجعلنا ممن بر بالآباء والأمهات، وأن يرزقنا أجرهم وثوابهم في الدنيا والآخرة، كما نسأله سبحانه أن يجمعنا بوالدينا في هذه الحياة الدنيا على خير وعافية، وفي الآخرة في جنة ونهر عنده جل وعلا وهو الكريم وهو البر الرحيم، كما نسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم ويجمعهم على الحق وأن يكبت أعداء دينه، إنه سبحانه هو القوي العزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.